بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 22 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في ليلة الأحد 5 من شهر جمادى الآخرة لعام 438 للهجرة. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا على حكم غسل الجمعة والعيدين. أما غسل الجمعة فذكرت لكم أن الأقرب للصواب أنه سنة مؤكدة على قول الجمهور، وأن الأحوط للمسلم ألا يترك غسل الجمعة. وأما غسل العيدين فسبق أيضا أنه مسنون عند جمهور الفقهاء، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في الدرر أحاديث في ذلك، ثم قال: وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضا، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم جيدة، وقد وافقه شيخنا النجمي رحمه الله على ذلك. وأما الغسل من غسل الميت فالجمهور من الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، وهو أيضا الأصح عند الشافعية والحنابلة، على أن هذا الغسل مستحب. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله جميعا، وقد حسنه الترمذي. قال الحافظ في التلخيص رحمه الله بعد أن ساق طرقا لهذا الحديث، قال: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. ذلك. وصحح الحديث الألباني رحمه الله في الإرواء، وساق له 5 طرق، ثم قال: وبالجملة فهذه 5 طرق للحديث، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف منجبر، فلا شك في صحة الحديث عندنا، ولكن الأمر فيه للاستحباب، لأنه قد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا غسلوا الميت أو غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. قال: كما ذكرته في كتاب أحكام الجنائز. وقال في كتاب الجنائز: وقد ساق ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن 11 طريقا عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. انتهى. وذهب جماعة إلى أنه للوجوب، وهي رواية عن مالك، والقول القديم للشافعي، وهو وجه عند الحنابلة رحمهم الله جميعا. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة السابق رضي الله عنه. لكن هذا الوجوب يصرفه ثلاثة أمور إلى الاستحباب، كما ذكر الشوكاني رحمه الله وذكر الألباني رحمه الله، منها أمران. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم رحمه الله وغيره. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في التلخيص أن الإسناد حسن، ووافقه الألباني في الجنائز، لكنه قال بأنه موقوف، وذكر أن له حكم الرفع. أو أشار إلى أن له حكم الرفع. الثاني أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقد صحح إسناد هذا الأثر الحافظ في التلخيص، وافقه أيضا الألباني في أحكام الجنائز رحمهم الله تعالى. وقال أي الألباني، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله. رحمه الله وغيره. ونقل شيخنا رحمه الله، شيخنا النجمي رحمه الله، نقل هذا ولم يتعقبه. فالقول بالاستحباب هو الصحيح أو الأقرب للصواب، وفيه جمع بين الأدلة، هو جمع حسن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر الاستحباب، قال: هو القول الوسط والأقرب. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا القول قال ابن قدامة والحافظ ابن حجر والشوكاني الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين واللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وعلى ما أظن أنه قول شيخنا النجمي رحم الله الجميع. ثم قال المصنف: وللإحرام، أي ويشرع الغسل للإحرام. وقد ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله إلى استحبابه، وعند المالكية رحمهم الله أن غسل الإحرام آكد من غسل الجمعة. ولعلهم شددوا في ذلك. وقد حكى ابن المنذر والنووي رحمهم الله تعالى الإجماع على أنه مستحب وليس بواجب، ولكن نقل الشوكاني رحمه الله أن هذا هو مذهب الأكثر كما في الدراري. واستدل أصحاب هذا القول بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي رحمه الله وحسنه. قال شيخنا النجمي رحمه الله، يعني بعد أن نقل تضعيف الحديث، قال رحمه الله: إلا أن هذا الحديث على ما فيه من الضعف اليسير يتقوى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما أصابها الحيض أن تغتسل، وكذلك أمره لأسماء بنت عميس رضي الله عنها عند غسله، أي عند غسل الحيض. أثر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، أخرجه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله: هو صحيح فقط. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، وإن كان قد ذهب جماعة إلى الوجوب، لكن القول الراجح هو ما سبق. ثم قال المصنف رحمه الله: ولدخول مكة، أي ويشرع الغسل لدخول مكة، وهو مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، لما ثبت عن نافع رحمه الله أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الحج، وبوب عليه باب الاغتسال عند دخول مكة، وأخرجه أيضا مسلم رحمه الله أيضا في كتاب الحج، وبوب عليه النووي رحمه الله باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. ومن الأدلة أيضا أثر ابن عمر السابق: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، وقد نقل الحافظ في الفتح رحمه الله قول ابن المنذر قبل البدء في تعريفه نذكر المناسبة لذكره هنا، فيقال لما ذكر المصنف رحمه الله الطهارة بالماء، وكان الإنسان قد لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، ذكر بعده هنا التيمم لأنه بدل عنه. والتيمم لغة القصد، يقال يممت كذا أو يمم كذا إذا قصده. وشرعا التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، وهو من خصائص هذه الأمة، شرع رخصة لهم ورحمة بهم وإحسانا بهم أو إحسانا لهم. وقد شرع بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فمن الأدلة على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. أخرجه مسلم رحمه الله. وكذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ثم ذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه. وأجمع العلماء في الجملة على مشروعية التيمم، وقد نقل الإجماع ابن المنذر ابن عبد البر والنووي ابن تيمية ابن تيمية رحمهم الله جميعا. ولعلنا نقف هنا ونستكمل ما بقي في باب التيمم، أو نبدأ في باب التيمم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 22 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في ليلة الأحد 5 من شهر جمادى الآخرة لعام 438 للهجرة. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا على حكم غسل الجمعة والعيدين. أما غسل الجمعة فذكرت لكم أن الأقرب للصواب أنه سنة مؤكدة على قول الجمهور، وأن الأحوط للمسلم ألا يترك غسل الجمعة. وأما غسل العيدين، فسبق أيضا أنه مسنون عند جمهور الفقهاء. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في الدراري أحاديث في ذلك، ثم قال: وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضا، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم جيدة. وقد وافقه شيخنا النجمي رحمه الله على ذلك. وأما الغسل من غسل الميت فالجمهور من الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، وهو أيضا الأصح عند الشافعية والحنابلة، على أن هذا الغسل مستحب. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله جميعا، وقد حسنه الترمذي. قال الحافظ في التلخيص رحمه الله بعد أن ساق طرقا لهذا الحديث، قال: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. ذلك. وصحح الحديث الألباني رحمه الله في الإرواء، وساق له خمس طرق، ثم قال: وفي الجملة، فهذه خمسة طرق للحديث، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف منجبر، فلا شك في صحة الحديث عندنا، ولكن الأمر فيه للاستحباب، لأنه قد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا غسلوا الميت أو غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. قال: كما ذكرته في كتاب أحكام الجنائز. وقال في كتاب الجنائز: وقد ساق ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن 11 طريقا عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. انتهى. وذهب جماعة إلى أنه للوجوب، وهي رواية عن مالك، والقول القديم للشافعي، وهو وجه عند الحنابلة رحمهم الله جميعا. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة السابق رضي الله عنه، لكن هذا الوجوب يصرفه ثلاثة أمور إلى الاستحباب، كما ذكر الشوكاني رحمه الله وذكر الألباني رحمه الله، منها أمران. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم رحمه الله وغيره. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في التلخيص أن الإسناد حسن، ووافقه الألباني في الجنائز، لكنه قال بأنه موقوف، وذكر أن له حكم الرفع. أو أشار إلى أن له حكم الرفع. الثاني أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقد صحح إسناد هذا الأثر الحافظ في التلخيص، وافقه أيضا الألباني في أحكام الجنائز رحمهم الله تعالى. وقال أي الألباني، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله. رحمه الله وغيره. ونقل شيخنا رحمه الله، شيخنا النجمي رحمه الله، نقل هذا ولم يتعقبه. فالقول بالاستحباب هو الصحيح أو الأقرب للصواب، وفيه جمع بين الأدلة، هو جمع حسن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر الاستحباب قال: هو القول الوسط والأقرب. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا القول قال ابن قدامة والحافظ ابن حجر والشوكاني الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين واللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وعلى ما أظن أنه قول شيخنا النجمي رحم الله الجميع. ثم قال المصنف: وللإحرام، أي ويشرع الغسل للإحرام. وقد ذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله إلى استحبابه، وعند المالكية رحمهم الله أن غسل الإحرام آكد من غسل الجمعة. ولعلهم شددوا في ذلك. وقد حكى ابن المنذر والنووي رحمهم الله تعالى الإجماع على أنه مستحب وليس بواجب، ولكن نقل الشوكاني رحمه الله أن هذا هو مذهب الأكثر كما في الدراري. واستدل أصحاب هذا القول بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي رحمه الله وحسنه. قال شيخنا النجمي رحمه الله، يعني بعد أن نقل تضعيف الحديث، قال رحمه الله: إلا أن هذا الحديث على ما فيه من الضعف اليسير يتقوى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما أصابها الحيض أن تغتسل، وكذلك أمره لأسماء بنت عميس رضي الله عنها عند غسله، أي عند غسل الحيض. أثر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، أخرجه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله: هو صحيح فقط. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم. وإن كان قد ذهب جماعة إلى الوجوب، لكن القول الراجح هو ما سبق. ثم قال المصنف رحمه الله: ولدخول مكة، أي ويشرع الغسل لدخول مكة، وهو مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، لما ثبت عن نافع رحمه الله أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الحج، وبوب عليه باب الاغتسال عند دخول مكة، وأخرجه أيضا مسلم رحمه الله أيضا في كتاب الحج، وبوب عليه النووي رحمه الله باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. ومن الأدلة أيضا أثر ابن عمر السابق: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وقد نقل الحافظ في الفتح رحمه الله قول ابن المنذر قبل البدء في تعريفه نذكر المناسبة لذكره هنا، فيقال: لما ذكر المصنف رحمه الله الطهارة بالماء، وكان الإنسان قد لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله، ذكر بعده هنا التيمم لأنه بدل عنه. والتيمم لغة القصد، يقال يممت كذا أو يمم كذا إذا قصده. وشرعا التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، وهو من خصائص هذه الأمة، شرع رخصة لهم ورحمة بهم وإحسانا بهم أو إحسانا لهم، وقد شرع بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فمن الأدلة على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، أخرجه مسلم رحمه الله. وكذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ثم ذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. وأجمع العلماء في الجملة على مشروعية التيمم، وقد نقل الإجماع ابن المنذر ابن عبد البر والنووي ابن تيمية رحمهم الله جميعا. ولعلنا نقف هنا ونستكمل ما بقي في باب التيمم، أو نبدأ في باب التيمم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.